الصفات نفسها ده لب الموضوع كله، هذا لب الموضوع كله. كما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة، كل فرقة من هذه الفرق لها أصول ولها فروع. الخلاف الأصلي بين هذه الفرق ليس في جزئيات الفقه مثلا، إنما هي في مسائل الإيمان والتوحيد، يعني في عصب الإسلام. مش اختلفوا في مسح الخفين ولا في مسح الرأس ولا الكلام ده، لا، إنما اختلفوا مثلا في صفات الله عز وجل. فجماعة كلهم يتفقون على التنزيه، كلهم حتى المبتدع يقول أنا ألف الصفة أنزه ربي أن يكون كالخلق، فيدعو هذا إلى تعطيل الصفة. واحد يقول العقل قبل النقل، لأنه لا يفهم النقل إلا بعقل صحيح، خلاص. طب الكلام ده ما هو في الحقيقة مضاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما علمناه الصحابة رضي الله عنهم. فيبتدي يضبط أصول لنفسه حتى يقاوم أصول أهل السنة والجماعة اللي هم يمثلهم القرون الثلاثة الأول، الصحابة ومن بعدهم. فيبتدي يقول لك إيه، نقول مثلا خبر الواحد لا يؤخذ به عقيدة، ويبتدي يجيب من الأحاديث أشياء تعضد هذا. يقول لك مثلا عمر بن الخطاب لما كان مشغولا ودخل أبو موسى الأشعري، مش داخل يعني، وقف وقف على الباب فدق الباب، الحديث الصحيحين على عمر بن الخطاب كان مشغولا، المهم ثلاث مرات، وانصرف أبو موسى الأشعري. عمر بن الخطاب عرف صوته فقال بعدما انتهى من مشاغله، قال عبد الله بن قيس كان بالباب؟ قالوا نعم. قال أتوني به، فجيء به، قال ما الذي جعلك تنصرف؟ قال لخبر يعني سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن عليكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال لا تأتيني بمن يشهد معك أو لأوجعنك. قال لك أهو، قال له هات واحد كمان معاك. يبقى ده يدل على أن خبر الواحد ما ينفعش لوحده، لازم لابد أن يعضد بواحد زيه ولا يعضد بقرينة. مش الكلام شكله جميل وشكله حلو، ها؟ فيجيب القصص اللي زي دي، الأحاديث التي تشبه هذا، ومع أن في الآخر آخر الكلام يرد على هذا، أن عمر بن الخطاب لما طبعا قال هذا لأبي موسى، ولما قال لا أوجعنك يبقى هيضربه، فذهب أبو موسى ممتقع اللون يبحث في الحلق ويشوف الصحابة والكلام ده من يشهد معه، هل هناك أحد سمع هذا الخبر معه. فلما ذهب إلى جماعة من الأنصار وقال له الحكاية استغربوا جدا أن تفوت سنة الاستئذان على عمر، فقال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري وكان أصغرهم آنذاك، وذهب فشهد مع أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أما عمر بن الخطاب علق وعقب وقال إيه؟ قال لأبي موسى أما إنا لم نتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. وهذا كان مذهبا لعمر، كان مذهبا لعمر خاص بعمر الخطاب، رأي الرأى. فلما يقول له أما إني لم أتهمك، ده واضح واضح، وهذا يتمشى مع مذهب عمر، يوم يجيب الحاجات اللي زي دي عشان يضرب بيها الأدلة الكثيرة. فكل واحد من أهل البدع جعل له أصولا. طب أنا بقى علشان ما تتلخبطش المناهج على بعضها أعمل إيه؟ قبل أن أدعو الناس إلى الله لابد أن يكون هذا المنهج معتقد بالنسبة لي، مش تروح تقرأ كلمتين وتطلع تقول لا. وطبعا ده مش معناه أن الإخواننا اللي هم تجاوزوا هذه المرحلة وبقالهم سنوات بيدعوا إلى الله عز وجل في الوعظ والكلام ده أن يتوقفوا، لكن أنا أقول هذا لهم، وأقول لمن يتمنى أن ينال أشرف الوظائف ألا وهي هذه الوظيفة الكبيرة. يبقى الأول خالص تدرس مذهبك ابتداء في الاعتقاد، ترش لأي مذهب مبتدع. ليه؟ لأن لهم شبهات خطافة تخطف القلب، ما تضمنش أنك تدخل على أي منهج يعجبك الموضوع تقعد تبلط في الخط وتدافع عن هذا المذهب المبتدع. لا، الأول تدرس كتب الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، التي تتدين بها لربك سبحانه وتعالى وتتمنى أن تنجو يوم القيامة، يكون هذا شاغلك الشاغل. خرجت كتاب درسته يبقى كتاب كمان وكتاب ثالث ورابع، وعليك بالمصادر الأصلية في الاعتقاد، كتب الأولى التي يغترف منها كل من جاء من المتأخرين. فممكن لا 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 أقول لك اذهب إلى المصادر الأصلية ابتداء، لكن أنت في الأول تحتاج إلى كتب مختصرة إلى حد ما. يعني كما يقال غذاء الكبار سم الصغار. لما تجيب ولد بيرضع وتدي له حته لحمه يموت. ليه؟ لانه معدته لا تهضم هذا. فيبقى انت لما تكون لسه صغير وتاخد كتب من الكتب الكبيره البحر بقى اللي الناس بتغرف منها ممكن تغرق. فهناخد بقى ايه بعض الكتب المختصره في مسائل الاعتقاد ونترقى شيئا فشيئا. بس لابد ان تعلم انك ان مردودك في النهايه الى كتب الكتب المصادر الاصليه اللي بيغرف منها العلماء الكبار زي شيخ الاسلام ابن تيميه وكل من جاء بعده. كتب الكتب الاصليه زي مثلا كتاب الايمان لابن منده والتوحيد لابن منده ايضا، وكتاب التوحيد لابن خزيمه، وكتاب السنه لعبد الله بن احمد بن حنبل، وكتاب الشريعه الاجري، كتاب الابانه لابن بطه. ومن اجود هذه الكتب وهي متاخره عن هؤلاء كتاب اللالكائي اللي هو شرح اعتقاد او شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه. كتاب رائع جدا ومرتب بطريقه جميله. وانت لو حذفت الاسانيد واختصرت هذا الكتاب لنفسك ربما لا تحتاج الى اي كتاب من كتب المتاخرين، الا اذا احببت ان ايه ان تعرف تفصيل المساله. ده بيديك الاعتقاد الصحيح ويعطيك اسماء من اعتقدوا هذا الاعتقاد قبلك. بيجيب اسماء الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين بالاسانيد برضه. واحيانا ممكن يحذف الاسناد ويقول له هذا قول فلان وقول فلان والكلام ده. يبقى انت هتعرف في الاخر ان ده اعتقاد مين من الناس. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك من اعتقاد اهل السنه والجماعه ان الايمان يزيد وينقص، سم لي من قال بهذا الكلام قبلك. هتقف لايس تعرفش ولا اسم. ليه؟ ما لم تدرس الا من كتب المتاخرين الذين يجعلون العنوان ويبتدي ينافحون عنه ويردون على شبهات المخالفين. لا، انا احتاج الاول ان اكون معتقدا ابتداء، وبعدين بعد ما احصل العلم ابتدي اعلم الناس. يبقى اشحن الاول وبعدين افرغ للناس. يبقى قبل ان تدعو الناس لابد ان تتحقق بحقيقة الدعوة قرآنا وسنة. وده طبعا هيدخلك في دراسة الاصول، ولابد هتدرس اصول العربية وتدرس اصول الفقه وتدرس اصول الحديث. الثلاثة دول مش لن نطالب بأكثر من هذا. أصول العربية النحو والصرف والدخل معه البيان والكلام ده، ده يحتاج إلى أنك أنت ترجع تاني تجيب كتاب قواعد النحو الأساسية اللي كنا زمان بناخده في سنة وبدون آخر ككتاب يجمع كل المنهج، أو أي كتاب بسيط سهل من كتب النحو، او اي استاذ له عربيه او كده تروح له تخليه يدرس لك النحو. والنحو ممتع وجميل، ممتع زي الاصول. لما تدرس الاصول تشعر انك ابصرت بعد العمى، لان المرء اذا درس المسائل الجزئيه لا يستطيع ان يثبت على قدم الحق ما لم ينافع عنها بالاصول. خليك مثلا تقول في اي مساله من مسائل الفقه حلال او حرام او مكروه، انت حفظت كده من كتب الفقه اللي هي المنشاه التي تشتغل بالجزئيات الفقه العملي. يعني ممكن انا كراجل دارس اصول افهم حرام ليه، فين الصارف وفين مش عارف ايه والكلام ده، وكل ما تقول لي حاجه اوقفك اقول لك مباح ليه، طب مستحب ليه، طب فلان بيقول واجب وانت بتقول مستحب، ايه الصارف وايه الدليل على كذا وكذا وكذا، ممكن يوقف مش عارف. ها، يبقى إذن دراسة الأصول هي التي تجعلك ثابتاً.